الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 12 بعد 200 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 24 من شهر ربيع الأول عام 2400 وألف. وقبل البدء في الدرس، أحب أن أبين للإخوان أننا سنؤجل اللقاء بعد هذا اليوم إلى وقت يعين فيما بعد استئناف هذه الجلسات المباركة. نبتدئ هذه الجلسة بما اعتدناه من تفسير القرآن الكريم. وإني أقول لكم أيها الإخوة، إن القرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووصفه الله تعالى بأنه مبارك، وبين الحكمة من إنزاله، فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وهذا يعني أنه لا بد للمسلمين من أن يتدبروا القرآن ويتفهموا معناه، وإلا لكانوا كالذين لا يقرؤون، لأن الذي لا يفهم المعنى كالذي لا يفهم اللفظ. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فوصف هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، وصفهم بأنهم إيش؟ أميون، يعني كالذي لا يقرأ ولا يكتب. لذلك أحثكم أيها الإخوة، ومن بلغه كلام هذا، على تدبر القرآن وتفهم معناه. لكن لا يقول فيه أحد برأيه بدون علم، لأن من قال برأيه في القرآن فليتبوأ مقعده من النار، وقد أخطأ ولو أصاب. والحمد لله كتب التفسير موجودة، لكن المراد الكتب التي يوثق بها وبمؤلفيها، لأن الذين تناولوا تفسير القرآن لهم مناهج ولهم مذاهب، كل منهم يحمل الآيات على مذهبه الذي كان يتبعه. فتجد تفسير المعتزلة يوافق منهج المعتزلة وآراءهم وعقائدهم، وكذلك الخوارج، وكذلك غيرهم من أهل الأهواء والبدع. لكن عليكم بالكتب الموثوق بها كتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإنهما خير ما نعلم مما يتداوله الناس بينهم اليوم. الآية التي نريد أن نفسرها هي قول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا، الخطاب للعباد كلهم، بالله رب العالمين، ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما. الإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين، أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقا الذي لا يستحق العبادة إلا هو، أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد، أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية. فمن يدبر الخلق؟ من؟ لا يدبر الخلق إلا الله عز وجل، يدبر أمره. من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون؟ الله عز وجل، رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق الإنس والجن، وختم به النبوات، فلا نبي بعده. والدليل أخصك بالسؤال أنت، الدليل على أن الرسول خاتم النبيين. أمنت بالله، يعني واحد من المسلمين لا يعرف أن نبيه خاتم النبيين؟ مصيبة كبرى. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني كان رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الإنفاق البذل. ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال، لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال، فهو الذي ملكنا إياه، أليس كذلك؟ هو الذي ملكنا إياه، فلا منة لنا على الله بما ننفق، بل المنة لله علينا بما أعطى، والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق. ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعا وبدعة، لكن شرع لنا أن ننفق. إذن له المنة أولا بإيش؟ بما ملكنا من المال، وله المنة ثانيا بما شرع لنا من إنفاقه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين به، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، لأنه قال آمنوا بالله ورسوله. وأنفقوا أي مما جعلهم مستخلفين فيه، لهم أجر كبير. والآيات كما تعلمون لهم أجر كثير كبير، ولهم أجر عظيم. ومن جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، إذن أجر كثير. فوصف الله الأجور على العمل بهذه الأوصاف: كبير، عظيم، كثير. الكثير نأخذ من قوله من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا، والحمد لله. الحمد لله، يأمرنا بالعمل ونعمل به، ويأجرنا عليه أجرا كثيرا كثيرا، أجرا عظيما، أجرا كبيرا، منة عظيمة كبيرة. فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه. وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه؟ نعم، أنفقوا مما جعلكم. من هذه هل هي للتبعيض أو هي للبيان، بيان ما ينفق منه؟ إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جعلكم، ما هو كله. إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة، إما الكل وإما البعض. فأيهما أحسن، أن نجعل من للتبعيض أو نجعل من للبيان؟ الثاني، الثاني. إذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيرا أن ينفق كل ماله أو بعض ماله، أكثره أو أقله، حسب ما تقتضيه المصلحة. ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان أولى بالأخذ به. والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصدقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب الصحابة إلى الرسول. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر يحبه إلى أشد وأكثر. فقد سئل من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر، وهذا كلامه، وكلامه صدق ولا في الشك؟ صدق ولا شك في هذا. يقول: لو كنت متخذا من أمتي أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المهم، عمر كان هو أبو بكر كفر سيرها، يحب أن يسبق، لا حسد لأبي بكر ولكن حبا للفضل لنفسه. قال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله لينفقه، نصف ماله، يعني لو كان عنده 200 جاب 2000، مليونين، مليون، نصف مال. أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني النصف. جاء أبو بكر قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل مال. فقال عمر: والله لا أسابقك على شيء بعدها أبدا. عرف أنه يعجز أن يسبق أبو بكر. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ أن أبا بكر تصدق بجميع ماله. فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئا من المال لأهله ونفسه، حينئذ نقول: إيش؟ تصدق بجميع ماله، أنفق جميع ماله. إذا كان الأمر بالعكس، كان رجلاً أخرق لا يعرف أن يكتسب، وليس هناك داع أن ينفق كثيراً، فهنا نقول الأولى أن تنفق بعض المال. إذن يا جماعة، أنفقوا مما جعلكم، هل من للتبعيض أو للبيان؟ للبيان، يعني أنفقوا من هذا المال ما يكون فيه المصلحة. في هذا الدليل، في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله، وأن ينفق من المال. وهنا سؤال: هل المال محبوب للنفوس؟ وش الدليل؟ قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال عز وجل: وإنه لحب الخير، يعني المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إليه إلا لما هو عجيب، إلا ما هو أحب. فإذا بذل الإنسان محبوبا إليه ابتغاء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ذوي العلم الراسخ والإيمان الثابت، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ولكل واحد سؤال، ولا تقل سؤال يكون من شقي، ما عندنا سؤال من شق واحد، توأم ممنوع. أوراق؟ لا 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 لا، ما لا لا لا، أخفى مشقه. نعم.
فضيلة الشيخ، رفع الله درجتكم، رجل قام بأداء العمرة قبل 8 سنوات، وأثناء الطواف أحس بتعب شديد وعياء ولم يستطع إكمال العمرة، وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة، فهل عليه شيء؟
منذ 8 سنوات؟ سبحان الله، اسمعوا يا جماعة، منذ 8 سنوات ما سأل عن دينه. لو ضاعت له شاة عرجة لذهب يطلبها في الليل. وهذا الدين لا يسأله إلا بعد 8 سنوات؟ شوف التفريط. هذا الرجل يلزمه على قول بعض العلماء أن يلبس الآن ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة ويتم عمرته، فيطوف ويسعى ويقصر، ولا بد. وإن كان قد جامع في أثناء هذا فإنها فسدت عمرته فيكملها ثم يأتي بعمرة جديدة قضاء لما فسد. وإن كان قد تزوج بعد ذلك يعني بعد أن ألغى العمرة فنكاحه فاسد، يجب أن يتجنب زوجته وأن يجدد عقد من جديد بعد أن يقضي العمرة. فهمت؟ فالأمر شديد. هذا هو الذي يقوله الآن هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه. في قول آخر أن الإنسان إذا عجز عن إكمال النسك لمرض، ما هو لتعب، لأن التعب يمكن يستريح ويكمل، إذا كان لمرض فإنه يتحلل ولكن عليه هدي، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم هنا أشكال، هل يحل قبل أن يتحل قبل أن يذبح الهدي أو لا يحل؟ إذا قلنا لا يحل بقت المشكلة الأولى التي ذكرت، وإن قلنا يحل فالأمر أهون، ما عليه إلا أن يذبح فدية. فاسأل الرجل هل تعبه هذا أدى إلى مرضه بحيث لا يستطيع أن يقضي أن يكمل العمرة لو تلين واستراح أو لا؟ إذا كان يستطيع فمعناها أنه لا زال في عمرته فليذهب على طول، ولكن المحظورات التي فعلها على القول الراجح لا تضر لأنه جاهل، إلا إذا مسألة الزواج فإنه يجب عليه أن تزوج في هذه المدة أن يجدد العقد. فهمت الآن؟ إذن الخلاصة الآن الذي نرى أنه إن كان هذا التعب أدى إلى مرض ما يستطيع أن يكمل فهذا ما ليس عليه إلا الهدي، هدي الحصار، وإلا فإنه لا يزال محرما الآن، يجب عليه أن يذهب محرما من بلده من بيته الآن ويكمل العمرة، وليس عليه شيء فيما فعل من المحظورات لأنه جاهل. وإن كان قد عقد النكاح في هذه المدة فعليه أن يفارق أن يتجنب زوجته حتى يتم العمرة ويعقد له من جديد. ما هو لازم؟ جميل
يا شيخ حسن الله عليك.
يسار
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذا حلف شخص على ترك شيء محرم ثم عاد إلى فعله فلا خلاف أنه تلزمه الكفارة، مكان هل كلما عاد إلى فعل ذلك المحرم تلزمه الكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله.
أولا أن هذا السائل أجاب نفسه وحكى الإجماع على ذلك حيث قال لا خلاف، وليس من الأدب إذا قدم الإنسان سؤالا إلى عالم من العلماء أن يبتدر بالجواب، إذا كان عنده جواب وش الفائدة؟ فمن الأدب أن يقول ما تقول يا فلان بكذا وكذا، وهو اللي فصل. أفهمت؟ سواء هنا في المجلس أو في غير هذا المجلس، لأن عالم يجب أن يقول والله أنا إذا فعلت كذا وكذا فلا خلاف أنه عليه كذا وكذا، لا تسأل. هذه واحدة، وهذه مهمة جدا بالنسبة للتأدب مع المسؤول. أتعلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما جلس على الرسول عن الإيمان والإسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة كيف جلس؟ تدري؟ طيب، كل هذا من الأدب بين يدي المعلم. لكن على كل حال الصحيح عندنا أن الإنسان يعذر بالجهل، بالجهل، وأنت فاتت كارثة. أقول إن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله فعليه كفارة اليمين، عتق رقبة، نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وإذا حنث خلاص انحلت اليمين كأنه لم يحلف. لكننا لا نرخص لهذا الرجل الذي حلف أن لا يأتي المعصية، لا نرخص له الآن أن يأتي المعصية، بل عليه أن يتوب ولا يعود. نعم.
في لفظ شائع
عند
الناس عندما يجلس في مكان معين يعني زين يقول هذا المكان يرد الروح.
إيش؟
يقول يرد الروح.
الروح.
إيه نعم. ما أدري.
يعني إذا خرجت مش.
لا يعني قصد إنه
يا سلام، هذا المكان يرد الروح يا شيخ.
يمكن قصده يوجب السرور، يوجب السرور. ما دمنا نعلم المقصود، وإن هذا شيء مشهور عند الناس فلا حرج. نعم، أنت من الضيوف ولا من ها؟ ظاهر بين هو في الدورة الآن. خير شيء.
إذا توضأ الإنسان يا شيخ للنوم، يعني يريد أن ينام، توضأ السنة تبع السنة، ولكن حينما يعني أراد أن ينام تذكر أنه يعني يلزمه أن يوتر قبل أن ينام، فهل يعني يوتر بهذا الوضوء؟
نعم، إذا توضأ الإنسان وضوءا مشروعا إما للنوم أو لقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك، ثم أراد أن يصلي بهذا الوضوء فلا بأس، لأنه لما نوى الوضوء المشروع ارتفع حدثه فيصلي ما شاء، وهذا من جنس الآخر. أنت ضيف أو مقيم؟ طيب.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل أخذ مبلغ من المال عند رجل غني خدين. رجل غني، رجل أخذ مبلغ من المال.
نعم.
عند رجل غني، غني خدين. فقبل حلول مدة مات صاحب المال، وهل يرد المال إلى أهله؟
الدائن أو المدين؟
الدائن. فهل يرد المال إلى أهله علما بأنه يخشى أن لا يصل المال إلى جميع ورثته، وقد يعني يتلفون هذا المال؟ وإذا كان كذلك فهل بإمكانه أن يتصدق بمال نيابة عنه؟ جزاكم الله خير.
نعم، هذا رجل استدان من شخص دينا قرضا أو ثمن مبيع أو أجرة عقار أو شيء، ثم مات من له الحق، فماذا يصنع المدين؟ نقول يجب عليه أن يوصل الحق إلى الورثة، يجب أن يوصل الحق إلى الورثة. فإذا قال الورثة متفرقون، واحد في مكة، واحد في المدينة، واحد في الرياض، واحد في مكان آخر، نقول اذهب إلى المحكمة وتحصل الإرث وسلم كل إنسان ما يستحقه من الميراث. وإذا كان لهم وكيل ثابت وكالة الشرعية فأعطها الوكيل قبل الموت. ما عليه منه، ما عليه منه، هذا مالهم، هذا مالهم، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء من معاصيهم، لأن هذا مالهم. نعم، يسار. لماذا؟ ما هذا؟ هذا ظلم، لأن اللي بعدك هذا ما في نظام، أخلفتم من النظام الآن.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما مدى صحة القول بأن من كتب رخص الفقهاء تزندق؟
هذا قالها أطلقها بعض العلماء، وقال إن الذي يتتبع الرخص يكون زنديقا. لماذا؟ لأن الذي يتتبع الرخص لم يعبد الله، وإنما عبد هواه وجعل الدين لعوبة بيده. يسأل هذا العالم على أنه هو الواسطة بينه وبين شريعة الله، وأن ما قاله العالم ما فهو حق، فإذا أعجبه فهو حق، وإذا لم يعجبه تركه وذهب إلى آخر يفتيه بأهون، وإذا أفتاه بأهون ولم يجز له ولم يجز له أيضا، نعم إيش، ذهب إلى ثالث ورابع وخامس حتى يأتيه من يفتيه ويقول إن الخمر حلال، وقال هذا العالم. فهمت؟ هذا وجه كلام بعض العلماء، وقال إن هذا من اتباع الهوى، وهو لا شك أنه من اتباع الهوى، لكن كونه يصل إلى حد الزندقة فيه نظر. ولهذا الصواب أن يقال من تتبع الرخص فسق، أي صار فاسقا. والواجب على الإنسان أن لا يتلاعب بدين الله، إذا سأل عالما واثقا من علمه وأمانته وأن ما يقوله هو الشريعة وجب عليه التمسك به. قال أهل العلم ولا يجوز أن يسأل غيره. نعم. لا، هذا لا تدخل النيابة. هنا هنا إيه هنا الأول فالأول.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، سمعنا منكم أنكم تنصحون طالب العلم المبتدئ بالدراسة على شيخ معين ممن يثق في دينه وأمانته،
في علمه،
في علمه وأمانته.
نعم.
فإذا كان عند هذا الشيخ مسألة خالف الدليل، فهل يأخذ بها هذا الطالب على اعتبار أنه مقلد، أم يخالفه في بعض المسائل التي يرى أن الصواب فيها عند غيره؟ أفتونا مأجورين.
هذا سؤال غير وارد، لأنه متى وثق بهذا بعلمه وأمانته؟ فمعنى ذلك أنه يعلمه بالدليل، وإذا كان كذلك كيف يتطلب الدليل من شيخ آخر؟ نعم، له حق إذا علم من شيخ آخر أنه يقول بخلاف شيخه وأتى بالدليل أن يورد هذا على شيخه، فيقول سمعت عالما يقول هذا الحكم كذا والدليل قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، وينظر الشيخ بالشيخ، لأن بعض العلماء أحيانا يعني يقول بالحق حسب ما يفهم من الحق، فيفوته إما العلم وإما الفهم، أفهمت؟ وهذا واضح الآن، خصوصا في الإخوة الذين جزاهم الله خيرا ينتسبون إلى الأخذ بالحديث، تجده يفهم الحديث على غير مراده فيجعل يفتي به، أو يفهم الحديث وهناك حديث آخر مخصص أو مقيد أو ناسخ وهو لا يعلم به. فإذا كنت واثقا من عالم وتلقيت العلم عندك واعتبرته شيخا وأنه الواسطة بينك وأنه الواسطة بينك وبين شريعة الله، فإذا سمعت من عالم آخر يخالف قوله ويذكر الدليل أورده على شيخ، ربما يقول شيخك نعم هكذا ورد، لكن هذا الحديث يخصصه الحديث الآخر. مثال ذلك، سمعت شيخا يقول كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليلا كان أو كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر. الآن حكم واستدل، حكم بإيش؟ هجد الرجال طالب علم أنت بإيش؟ بأن كل ما سقي ففيه العشر إذا كان سقته السماء، وفيما سقي بالنار نصف العشر. ظاهر الحديث أنه سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان من الحبوب والثمار أو من الفواكه أو غير ذلك، أليس هكذا؟ أنت سمعت عالما يقول هكذا، كل ما خرج من الأرض ففيه الزكاة قليله وكثيره إما العشر أو نصف العشر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنار نصف العشر. وأنت سمعت من شيخك أنه لا تجب الزكاة إلا فيما كان خمسة أوسق فأكثر، العالم اللي قالك في مسألة السماء العشر حكم بما ظهر له، عنده حديث عام غير مقيد ولا مخصص، لكن معلمك عنده علم أوسع، قال هذا الحديث عام مخصص فيما بلغ النصاب، اللي بلغ النصاب فيه الزكاة وما دونه ليس فيه الزكاة، أفهمت؟ فهمت كلامي الآن؟ وش الجواب؟ إيش؟ ما يخالف الكتب والأشرطة لا شك، يعني إذا كان صوت العالم تعرفه وأن هذا صوته وأن تثق بعلمه وأمانته خذ به
من فضلك.
لكن كلامي